من مجالس تفسير الميسر، ووصلنا إلى سورة الكوثر، وهذه السورة هي أقصر سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض المفسرين كابن عباس رضي الله عنهما وكذلك مقاتل والكلبي أنها من السور المكية، وبعض المفسرين ومنهم جمع من التابعين كالحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة ذكروا أنها سورة مدنية. والشوكاني رحمه الله تعالى نقل في كتابه فتح القدير أن ابن عباس وابن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا أن هذه السورة وهي سورة الكوثر نزلت في مكة، يعني أنها من السور المكية. وهذه السورة كما ذكرنا هي أقصر سورة في كتاب الله، وسميت سورة الكوثر بهذا الاسم لأنها افتتحت بذكر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر كما ذكر المفسرون هو الخير الكثير والفضل الغزير. ومن المفسرين من قال أن الكوثر هو نهر في الجنة، نهر في الجنة يقال له الكوثر، يعني نهر الكوثر. وهذا النهر مما اختص الله جل وعلا به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو نهر خاص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك كما صحت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة سورة الكوثر ذكر العلماء أن لها مقاصد عظيمة، ومن ذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه نهر الكوثر. الله جل وعلا بشر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه هذا النهر في الجنة وهو نهر الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والخطاب هو من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبشره الله جل وعلا بأن له نهرا في الجنة يقال له نهر الكوثر. وهذا كما ذكرنا مما اختص الله جل وعلا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤته أحدا سواه عليه الصلاة والسلام، وهي نعمة خاصة به عليه الصلاة والسلام، لم يعطها أحد غيره. وأيضا من مقاصد هذه السورة أن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يشكر الله جل وعلا، أن يشكره على هذه النعمة، وهي أن أعطاه هذا النهر في الجنة وهو نهر الكوثر، وهذا الخير الكثير والفضل الغزير، فأمره بالإقبال على عبادته. فلذلك على المسلم إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة، إما أن تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، أن يشكر الله عز وجل. ولذلك شرع سجود الشكر إذا تجددت النعم أو اندفعت النقم. والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فبالشكر تدوم النعم. ولذلك على المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة أو تجددت له إحدى النعم أو اندفعت عنه إحدى النقم، فإنه يتزود بالطاعات، يتقرب إلى الله عز وجل بسائر القربات، وهذا من شكر الله عز وجل. لأن الشكر يكون باللسان، بأن يتلفظ المسلم بالشكر لله، أن يقول الحمد لله والشكر لله، وكذلك أن يعتقد أن كل نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن يتحدث بهذه النعم، وأما بنعمة ربك فحدث، وكذلك أن يفعل الطاعات، أن يعمل بجوارحه يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا فالشكر لا يكون فقط باللسان، بل يكون أيضا بالقلب، اعتقاد النعم أنها من الله والتحدث بهذه النعم على سبيل الشكر، وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات والعبادات. أيضا من مقاصد سورة الكوثر أن الله جل وعلا دافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورد على أعدائه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر، يعني مقطوع الذكر. كذلك من مقاصد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطع عنه أو قطع سبيل المبغضين لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في كتاب التفسير الميسر قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، يعني إنا أعطيناك أيها النبي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك، فصلي لربك وانحر، يعني فأخلص لربك صلاتك كلها واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده، إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير. وهذه الآيات العظيمة تدل على منة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، يعني إنا آتيناك، أعطيناك يعني آتيناك الخير الكثير والفضل الغزير في الدنيا والآخرة. ولذلك الله عز وجل رفع ذكره: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، فرفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر، وهو الخير الكثير والفضل الغزير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة، فنهر الكوثر في الجنة يعتبر من الخير الكثير. وهذا النهر، نهر الكوثر، حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك، وهو حوض طوله شهر كما جاءت بذلك الأحاديث، طوله شهر يعني يقطعها الإنسان مسيرة شهر، وعرضه شهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب من هذا النهر شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاربين من هذا الحوض ووالدينا أجمعين. ومن المفسرين من قال أن الكوثر هو نهر الجنة، ولذلك نقل الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين قوله، واختلف أهل التأويل في معنى الكوثر، قال بعضهم هو نهر في الجنة أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله إنا أعطيناك الكوثر قال: نهر في الجنة حافتاه الذهب ومجراه على الدر والياقوت وماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، أو قال: أشد بياضا من الثلج وأشد حلاوة من العسل، وتربته أطيب من ريح المسك. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال كما ذكر أو نقل ذلك سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر هو نهر في الجنة، نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وكما ذكرنا أن بعض المفسرين قالوا أن الكوثر هو الخير الكثير، المقصود به الخير الكثير، وهذا لا يعني لا يتناقضان في التعريف، لأن نهر الكوثر يعتبر نعمة من الخير، فهو جزء من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونقل أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى إياه. يقول أبو بشر: فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناس يزعمون أنه نهر في الجنة. قال: فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. وهذا مصداقا لما ذكرنا أن النهر نهر الكوثر يعتبر من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقل عن عكرمة رحمه الله في قول الله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، قال: الخير الكثير والقرآن والحكمة. القرآن والحكمة، الحكمة هي السنة. وأيضا نقل عن مجاهد رحمه الله قال: الكوثر الخير الكثير. ولا شك أن نهر الكوثر هو من جملة الخير الكثير والفضل الغزير كما ذكرنا، الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكلمة الكوثر جاءت على وزن فوعل، وهو من الكثرة، وقد وصف بهذا الوصف أو وزن بهذا الوزن وهو وزن فوعل للمبالغة في الكثرة. العرب كانت تسمي كل شيء كثير في العدد سواء أو في القدر تسميه كوثرا، كانت تسمي كل شيء كبير أو كثير في عدده أو في قدره تسميه كوثرا. ونهر الكوثر جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس بن مالك أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، يعني معنا، كان من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم في حله وفي ترحاله سواء في السفر أو في الحضر، إذ أغفى إغفاء، يعني أصابه سنة يعني نعاس، أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا، يعني الآن، سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح. ثم قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. لما ذكر الله عز وجل نعمته ومنته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الكوثر، أمره بشكر هذه النعمة، فقال: فصلي لربك وانحر، يعني أخلص في صلاتك لربك واذبح ذبيحتك. انحر يعني اذبح ذبيحتك لله عز وجل وعلى اسمه وحده جل وعلا. وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالصلاة عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، والذبح أو النحر عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك في كثير من الآيات أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن له نعمته عليه، أمره بشكرها بالتقرب على إليه. المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يتقرب إليه بالتقرب إليه بالطاعة، أن يتزود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقالت له عائشة: تقوم من الليل حتى تتوطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أكون عبدا شكورا. فالمسلم لا بد أن يتقرب إلى ربه، أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد الصالح، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الزوج الصالح، كل هذه النعم وغيرها تحتاج إلى شكر وإلى مزيد عمل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالإخلاص لربه في صلاته، وأن يتقرب إليه بذبح الذبائح على اسمه وحده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا خص هاتين العبادتين بذكرهما في هذه السورة، لأن الصلاة والنحر والذبح من أفضل العبادات ومن أعظم وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لأن الصلاة تتضمن الخشوع والخضوع في القلب وكذلك الجوارح لله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنحر أو الذبح يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه وتعالى بإخراج المال لشراء هذه الذبيحة أو هذه الأضحية أو غيرها مما يتقرب به العبد إلى ربه. والمال كما هو معلوم تحبه النفوس، أو جبلت النفوس على محبته والشح به، وتحبون المال حبا جما. فإذا تقرب العبد إلى ربه بهذه العبادة فهذا يدل على إيمانه، أو إيمان وقر في قلبه، لأنه آثر محبة الله وطاعة الله عز وجل على حب المال. ونقل عن عكرمة وعطاء وقتادة رحمهم الله تعالى في قول الله: فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك صلاة العيد يوم النحر، عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى. وانحر يعني اذبح ذبيحتك أو ضحيتك أو نسكك في للقارن والمتمتع في الحج. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد: فصلي لربك، يعني صلي الصلوات الخمس المكتوبة أو المفروضة في مزدلفة، وانحر هديك في منى. وهذه أقوال لجمع من المفسرين ذكرها المفسرون في كتبهم رحمهم الله تعالى. ولا شك أنه من المعلوم أن الصلاة وهي عماد الدين والذبح والنسك، كل هذه عبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني أن صلاتي التي يصليها سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة نافلة لله سبحانه وتعالى، وأيضا نسكي يعني ذبحي لله جل وعلا، ليست للأصنام ولا للأموات ولا للملائكة ولا للجن ولا للصالحين ولا لغيرهم، لا تذبح إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل وشرف هاتين العبادتين. وهاتان العبادتان الصلاة والذبح تدلان على محبة الله سبحانه وتعالى، محبة العبد لربه جل وعلا، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وكذلك بالأموال. إذا ذبح أضحيته أو نسكه فهو يبذل ما تحبه النفس من المال، فقد تقرب به إلى ربه جل وعلا. ومن أخلص في صلاته وفي نسكه أو ذبحه فهذا يستلزم إخلاصه لله جل وعلا في سائر أعماله، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما أفعله أو آتيه في حياتي وما يجريه الله عز وجل علي أو يقدره علي الله عز وجل في بعد موتي، كل ذلك لله رب العالمين وحده جل في علاه، ليس لغيره نصيب في ذلك، بل إن كل العبادات لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، يعني شانئك هو مبغضك ومنتقصك وذامك ومبغض ما جئت به من النور والهدى والحق، هذا الذي انتقصك وأبغضك وأبغض ما جئت به من الحق والهدى والنور هو المنقطع أثره وهو المقطوع من كل خير. ولذلك العبرة بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله عز وجل فقد رفع الله ذكره. ولذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. فكلما ازداد العبد إيمانا بالله وتقوى لله وتقربا من الله عز وجل وبعدا عن ما حرم الله وجاهد نفسه على ذلك وتاب مما وقع فيه من الذنب وصدق في توبته، فيرفع شأنه ويعلي ذكره، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. والله جل وعلا رفع ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، فرفع الله جل وعلا ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما تقرب العبد إلى ربه كلما ازداد رفعة، ورفع الله جل وعلا ذكره وأعلى شأنه بين الناس، وهذا شيء ملاحظ. فكم رأينا من العلماء رحمهم الله تعالى الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأخلصوا لله جل وعلا، لا يزال الناس يذكرونهم حتى الآن، ينقلون أقوالهم ويترحمون عليهم. قال رحمه الله تعالى وقال الإمام الفلاني أو الحافظ فلان بن فلان رحمه الله تعالى، وهذا من مما رفع الله جل وعلا به ذكر هذا المسلم، لأنه صدق مع الله وتزود بالصالحات واتقى الله جل وعلا. أما الذي يبتعد عن الله ويقع في الذنوب والمعاصي ولا يتب من ذلك أو يجاهر بالمعصية، فإنه لا شك أنه يكون منقطع الأثر ويقطعه الله عز وجل من كل خير، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يحذر من التمادي والتساهل في الوقوع في ما حرم الله عز وجل، سواء من الصغائر أو بالكبائر، بل الواجب أن يتوب. ليس العيب أن تقع في الذنب، أن تستمر على هذا الذنب ولا تتوب منه ولا تندم، هذا هو العيب. الواجب على المسلم أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، والذي لا يتوب إلى ربه ويتمادى ويتساهل في ما حرم الله ولا ويفرط في ما أوجب الله عز وجل، فهو لا شك أنه منقطع الأثر، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل عليه الصلاة والسلام، الكامل الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر في الدنيا والآخرة، كما رفع الله جل وعلا ذكره وأعلى شأنه. فهو أحب خلق الله لله، وهو أول من يدخل الجنة من عباد الله. فرفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، وكثر أنصاره وأتباعه عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة، سورة الكوثر، فيها بيان أن الله جل وعلا أكرم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبين منته وفضله ونعمته عليه بأن أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير، أو أعطاه نهرا في الجنة يقال له نهر الكوثر. وأيضا كما ذكرنا أنه جاءت في السنة في بعض الأحاديث ذكر الكوثر وأنه نهر في الجنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة. وأيضا يؤخذ من هذه السورة أنه يجب على العبد أن يخلص لله تبارك وتعالى في عباداته كلها، سواء كانت الصلاة أو النحر أو الصيام أو الحج أو العمرة أو الزكاة وغير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع الله جل وعلا هذين الشرطين في آية واحدة في آخر آية في سورة الكهف، كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذه السورة. ننتقل إلى السورة التي بعدها، وهي سورة الماعون. يقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جاء في كتاب التفسير الميسر: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت حال ذلك الذي يكذب بالبعث والجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي يملك أو الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، فكيف له أن يطعمه بنفسه. فويل للمصلين، فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها، الذين هم يراءون، الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس، ويمنعون الماعون، ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلهم أحسن عبادة ربهم ولهم أحسن إلى خلقه. هذه السورة، سورة الماعون، كما ذكر العلماء أن من مقاصدها أن الله جل وعلا ذكر فيها صفات المكذبين من الكفار والمنافقين، وأيضا فيها تحذير من التشبه بهذه الصفات من صفات الكفار والمنافقين، كدع اليتيم وعدم الحظ على إطعام المسكين والتغافل عن الصلاة، وكذلك الوقوع في الرياء في الأعمال، وأيضا منع الماعون. ولذلك حذر الله جل وعلا من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء الكفار والمنافقون، وأمرنا بالتنزه عن هذه الصفات، فهي ليست من صفات المؤمنين بل هي من صفات المكذبين من الكفار والمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك على المسلم أن يحذر من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، وهي صفات الكفار والمنافقين. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو استفهام كما ذكر العلماء أريد به تشويق السامع، تشويق السامع حتى يعرف ما بعده من الكلام أو من الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ المراد من الدين الحساب والجزاء، يعني أن هؤلاء يكذبون بيوم الحساب، لا يؤمنون أن هناك يوما هو يوم الحساب والجزاء على الأعمال. فهذا الذي يكذب بيوم الحساب ويوم الجزاء تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السيئة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا الذي يكذب بيوم الحساب ويوم الجزاء وينكر هذا اليوم وينكر الجزاء والحساب على الأعمال يوم القيامة، يدع اليتيم، يدع اليتيم، يدع يعني يدفع بعنف وغلظة، يدفعه، يدفع اليتيم عن إطعامه والإحسان إليه. واليتيم هو من فقد أباه وهو صغير، اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير، لأن الأب هو العائل، هو العائل، هو المنفق. ولذلك اليتيم من اليتم، وهو القطع، يعني كأن الإنفاق انقطع عن هذا الصغير من أبيه، ولذلك سمي يتيما. فاليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، وليس الذي ماتت أمه وهو صغير. والذي مات أبوه وهو كبير لا يكون يتيما، بل لابد أن يكون قد مات أبوه وهو صغير، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو صغير فكان يتيما، كان يتيما عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض العلماء أن اليتيم من الحيوان هو من ماتت أمه وهو صغير، لأن الأم في الحيوانات أو الغالب في الحيوانات أن الأم هي التي تطعم صغارها، هي التي تبحث عن الطعام لصغارها كالأسود والنمور والفهود وغيرها. يدع اليتيم يعني يدفع هذا اليتيم بغلظة وعنف، ولا يطعمه ولا يحسن إليه، فيدفعه عن حقه ويظلمه. وجاء في بعض القراءات في قوله جل وعلا يدع اليتيم، قرأت بيدع اليتيم مخففة، يعني يتركه، يتركه وينساه ويهمله. فلو أخذنا بالمعنى الأول وهو أنه يدفعه بعنف وغلظة ولا يطعمه ولا يحسن إليه، فهذا ذكر الله عز وجل عن المكذبين في قوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. أما المعنى الثاني في القراءة يدع اليتيم بالتخفيف، يعني يتركه وينساه ويهمله، فهذا في قول الله جل وعلا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل، واليتيم كما ذكرنا هو الصغير الذي فقد أباه أو مات أبوه وهو صغير. اليتم لغة هو الانفراد والقطع، يعني أنه انفرد بنفسه عن أبيه، أو انقطع عن أبيه، أو انقطع الإنفاق من أبيه عليه. كل هذه المعاني جاءت في اللغة بتعريف اليتم. أما في الشرع اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويكون يتيما أو يستمر وصف هذا الإنسان بيم حتى يبلغ، فإذا بلغ ينقطع عنه وصف اليتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت، كما روى ذلك أبو داود في السنن. والله جل وعلا أوصى عباده بالإحسان إلى اليتيم، أوصاهم برعايته والإحسان إليه وكذلك حسن تعهده، وهذه الوصية من الله عز وجل لجميع الأمم، ليست مقصورة هذه الوصية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليتيم قضية كل العصور وكل الأماكن والأمصار، لأن فالله جل وعلا يخبرنا عن أمره لبني إسرائيل بالإحسان إلى اليتامى، لأن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق الغليظ أن يكرموا هؤلاء اليتامى. قال جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بل تأملوا مكانة اليتيم، الله جل وعلا أرسل نبيين كريمين للعناية بمال اليتيم كما في سورة الكهف: جدارا يريد أن ينقض فأقامه أصلحه الخضر بدون أجر يأخذه على ذلك العمل. وهذا يدل على أن الإحسان إلى اليتيم فيه فضل عظيم. فالله جل وعلا يقول في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. بل إن الله جل وعلا قرن الإحسان إلى اليتامى بعبادته جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية التي في سورة النساء. بل إن القرآن اهتم باليتيم في كل أنحاء الحياة، في كل شؤون الحياة، حتى لا يشعر هذا اليتيم بمرارة الفقد ومرارة اليتم، كما قال جل وعلا في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. فهذا اهتمام باليتيم من الناحية النفسية حتى لا يشعر بالفقد والانفراد عن غيره. ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والسنة بفضل الإحسان إلى اليتامى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على كفالة اليتيم، على الإحسان إليه، على مراعاة مشاعره، نفسيته، سلوكه. ينبغي أيضا على المعلم، على المربي، على الوصي، على اليتامى أن يراعي هذا الجانب، أن يراعي الجانب النفسي لليتيم بالحنان وبالتعامل الطيب، بالسلوك الراقي الراشد، حتى لا يشعر هذا اليتيم بالقهر أو الظلم أو الفقد، أو يشعر أنه يتيم من سائر الأبناء أو الأطفال. فأما اليتيم فلا تقهر. فالله جل وعلا منعنا أن نقهر اليتيم، وهذا هو الاهتمام والحرص في دين الإسلام على اليتيم. لذلك المسلم أن يحرص إذا رأى يتيما أن يتعامل معه بالإحسان. والله جل وعلا يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن الزواج، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولذلك اليتيم الصغير الذي فقد أباه وهو صغير إذا كان لديه مال لا بد أن يحجر عن التصرف في ماله الذي يخصه، لكن لا يؤكل تؤكل أمواله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما أكثرهم في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يتجرؤون على أموال اليتامى. يتيم فقد أباه، ربما يكون هذا الوصي عمه، يكون هذا الوصي عمه، فيتجرأ على أكل مال هذا اليتيم ولا يبالي، ينسى ويتناسى قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. فهذا سحت سيجد أثره وعقوبته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للوصي على أموال اليتامى أن يراعي هذا الجانب، أن يحافظ على هذه الأموال، لا يعطيها لليتيم يبذرها، لكن يعطيه على قدر حاجته، ينفق عليه، يتلمس احتياجاته، لأنه وصي عليه أو وكيل عليه. وكذلك ينبغي له أو يستحب له أن ينمي هذه الأموال، ويجب عليه إذا بلغت النصاب أن يخرج الزكاة حتى ولو لم يخبر هذا اليتيم. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيجب عليه أن يخرج زكاة هذه الأموال، وهذا كله من الإحسان لهذا اليتيم، لأن اليتيم صغير لا يعرف ولا يعقل لهذه الأمور. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. ولذلك على المسلم أن يحسن إلى هؤلاء اليتامى وأن يحتسب الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا يحض على طعام المسكين. هذه أيضا من صفات المكذبين من المنافقين والكافرين، أنهم لا يحثون، الحظ هو الحث، لا يحضون أنفسهم ولا يحضون غيرهم على إطعام المساكين، ولا يرغبون في ذلك، كما قال جل وعلا عنهم في سورة المدثر: ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم في النار، قالوا لم نكن من المصلين. هذه أول صفة اتصفوا بها، أنهم كانوا لا يصلون. ولم نكن نطعم المسكين. المسكين هو المحتاج الذي لا يسأل الناس، هذا هو المسكين. كما قال جل وعلا: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به، يعني لا يفهم هو مسكين أو لا، لأنه لا يسأل الناس ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. والحديث متفق عليه. فالمسكين هو الذي يحتاج إلى من يعطيه المال وينفق عليه، ولكنه لا يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافا. والمسكين يأتي بمعنى الفقير، فهما لفظان إذا اجتمعا افترقا كما ذكر العلماء، وإذا افترقا اجتمعا، مثل الإيمان والإسلام وكذلك الكفر والشرك. هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين. الويل في كتب التفسير قالوا إنه واد في جهنم، يقال له ويل، واد في جهنم اسمه ويل. ومن أهل العلم أو من المفسرين من قال إنه كلمة عذاب، ويل كلمة عذاب. فويل للمصلين. ما هي صفات هؤلاء المصلون؟ قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم، لم يقل في صلاتهم. الإنسان يسهى في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، لكن ليس المقصود السهو في الصلاة، لا، السهو عن الصلاة. السهو المتوعد عليه بالويل هنا المراد به السهو عن الصلاة، كما قال جل وعلا: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم. لكن الذين يسهون في صلاتهم فلا يدخلون في هذا الوعيد، لأنهم يصلون ويسهون فيها وليس عنها. فرق بين أن يسهو الإنسان عن الصلاة فيتركها أو يؤخرها عن وقتها، وبين أن يسهو فيها، أن يصليها في وقتها ومع جماعة المسلمين لكنه يسهو فيها، وهذا لا يؤاخذ عليه، لكن يجب على المسلم أن يتدارك ذلك وأن يدخل في صلاته بخشوع. لذلك ليس المراد بالذين عن صلاتهم ساهون الذين قد ينسون ويسهون عن صلاة وينامون، أنا هؤلاء الذين يعني توعدهم الله عز وجل الذين يضيعون الصلاة أو يؤخرونها عن وقتها، فهؤلاء هم المراد بهم في هذه الآية، فويل للمصلين الذين توعدهم الله عز وجل بالويل وهو العذاب أو واد في جهنم، وهم الذين يسهون عن صلاتهم يؤخرونها عن وقتها أو يفرطون في أدائها فينامون عنها ولا يجتهدون في الاستيقاظ لها، فلا يضعون المنبه أو لا يخبرون أحدا بأن يوقظهم للصلاة كصلاة الفجر أو العصر أو نحو ذلك. أما الذي ينام عن الصلاة وقد وضع المنبه أو وضع اجتهد في أن يستيقظ فهذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة، عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس في أحد أسفاره، وأيضا سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام، لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم هو للتشريع لأنه مشرع عن ربه عز وجل ومبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاته، نام عن صلاته، لكن لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. لكن الإشكال أو الخطر في من يكون ديدنه هذا الفعل أن يؤخر الصلاة عن وقتها، أن ينساها، أن ينام عنها، يسهو عن صلاته، يتركها حتى يخرج وقتها، فمثل هذا يدخل في هذا الوعيد الشديد، توعده الله عز وجل بالويل وهو العذاب أو واد في جهنم والعياذ بالله. أما الذين يسهون في صلاتهم فقد ثبت كما ذكرنا عن على المسلم أن يستحضر في صلاته أن يقف بين يدي الله عز وجل وأنه ماثل بين يدي ربه عز وجل، فمجرد أن يقول الله أكبر فيخشع في صلاته ويعرف أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم وأقوى من كل قوي سبحانه وتعالى وأغنى من كل غني جل وعلا. فمن أسمائه العظيم والكبير والقوي والغني سبحانه وتعالى، فيستشعر المسلم بتصور عظمة ربه عز وجل، يستحضر ما يقرأه في صلاته، ما يدعو به ربه، ما يذكر به ربه جل وعلا في هذه الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أو في بعض الأحاديث أنه ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها، فبعض الناس ينصرف من صلاته ما له إلا النصف من أجرها أو ثوابها، وبعضهم ليس له إلا الربع، وبعضهم ليس له إلا العشر، وبعضه لا، وبعض الناس يخرج من صلاته ليس له منها شيء. فعلى الإنسان أن يستحضر أنه ماثل بين يدي الله، فيخشع ويلقي سمعه وقلبه لما يقرأ ولما يدعو به ولما يذكر به ربه عز وجل، حتى يكون أجره وثوابه أعظم وأوفر وأكثر عند الله عز وجل، ويحرص الإنسان ألا يضيع صلاته وألا يفرط في الصلوات، في أداء الصلوات في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالله جل وعلا بين لنا أن الصلوات المفروضة لها أوقات محددة، لا يجوز للمسلم أن يفرط في هذه الأوقات، كذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد يكون هذا التضييع للصلوات محبطا للأجر ومحبطا لعمل هذا اليوم في بعض الصلوات، كما صح في البخاري من حديث بريدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالصلاة بالنسبة لباقي الأعمال كالقلب بالنسبة للجسد، إذا صلحت هذه الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للمسلم أن يحافظ على صلاته في أوقاتها، وأن يؤديها بخشوع، وأن يأتي بأركانها وواجباتها وشروطها، ومن كمال ذلك أن يأتي بسننها. فالإيمان بالدين يستلزم المحافظة على الصلاة. والله جل وعلا يقول والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون. وتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، كمن يؤخر صيام شهر رمضان إلى شهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة بدون عذر. ولذلك لا يعذر أي إنسان بتأخير الصلاة إلا النائم والناسي، وكذلك من جمع الصلوات، من له عذر في جمع الصلاة، صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، كالمسافر والمريض وحال المطر وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نمى عن صلاة أو نسيها فليصلي هذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والحديث متفق عليه. لكن السهو في الصلاة منقص لأجرها، كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. والحديث رواه أبو داود. فعلى المسلم أن يخشع في صلاته حتى ينال أجر صلاته كاملة. ولذلك قد يصطف مئات المصلين خلف إمام واحد يؤدون صلاة واحدة بهيئة واحدة ويختلفون في الأجر والثواب بقدر نياتهم وإخلاصهم وخشوعهم وإتيامهم للأركان وأدائهم للواجبات والشروط وغيرها في صلاتهم. ثم قال جل وعلا الذين هم يراءون، هذه أيضا صفة من صفات المكذبين من المنافقين والكافرين التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. يراءون، يراءون الناس بأعمالهم وعباداتهم، يفعلون هذه الطاعات وهذه العبادات من أجل رؤية الناس لهم، لا يؤدونها بإخلاص لله. قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك، أو في رواية تركته وشركه. ثم قال جل وعلا ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون يعني لا يعيرون العارية أو يعطون المحتاج ما يطلبه منهم وهم يقادرون على ذلك. وهذه من صفات المنافقين والكفار. ولذلك على المسلم أن يحرص إذا أتاه أحد محتاج وعلم حاجته وهو قادر على أن يعطيه أو يعيره شيئا من الأشياء التي يحتاجها هذا السائل، فإنه يبادر بإعطائه ولا يمنعه من ذلك حتى لا يتصف بهذه الصفات الخبيثة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، وهذا رواه أبو داود. وجاء عند البخاري أنه قال قال بعض العرب الماعون هو الماء، فعلى قول بعض العلماء أن الماعون المقصود به الماء، أن المسلم ينبغي له إذا طلب منه ماء سواء للشرب أو للسقاية أو غير ذلك فإنه وهو قادر على ذلك فإنه يبادر بإعطاء هذا السائل، لأن في ذلك أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء، كما روى ذلك أبو داود في سننه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذين يمنعون الماء ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. والحديث متفق عليه، وهذا تحذير وتهديد ووعيد في من يمنع الناس ما يحتاجون إليه وهو قادر على إعطائهم. ويدخل في الماعون ما كان المسلمون فيه شركاء مثل الكلاء والنار، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وأيضا هذا رواه أبو داود. فالذي يمنع الناس أو المحتاجين أن يعيرهم ما يحتاجون من الماء أو الدلو أو الماعون أو القدر والكلاء لبخله وشدة حرصه، فهذا قد حدده الله عز وجل. جاء عند البخاري عن عكرمة أنه قال عن الماعون: أعلاها الزكاة المفروضة، يعني أنه يمنع من أداء الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع. ولذلك إذا احتاج المسلم أو احتاج الجار أو أحداً أو أحد من إخوانك إلى شيء من ما يحتاجونه، سواء كانت هذه الأشياء كتباً أو أدوات عمل أو آلات طبخ، أو احتاجوا إلى دلو أو قدر يطبخون فيه أو فأس يحفرون به، فالمسلم ينبغي له أن يبذل ذلك لوجه الله مجاناً، لا يأخذ منهم مقابلاً. وإلا كان يعني هؤلاء الذين طلبوا منه سيتعلقون به يوم القيامة. ولذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يعني أنهم كانوا يعطون الناس إذا طلبوا منهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنعني فضله. وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. فكم من الناس في زماننا من منعوا جيرانهم إذا سألوهم شيئا أن يعطونهم، كم من الناس من سألوا السائلين والمحتاجين، نسأل الله العافية. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا، وأن ينفق وأن يساعد الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم. ولذلك الله عز وجل خص هذه الأفعال في هذه السورة، وهي دع اليتيم وعدم إطعام المسكين ومنع الماعون، خصها بالذكر في هذه السورة لأنها أقبح الأشياء في الطباع، فهي تقسي القلب وتعود الإنسان على البخل. فقسوة القلب والبخل من أقبح الطباع لا شك. وأقبح شيء في العقائد هو التكذيب، وأقبح شيء في العبادات هو ترك الصلاة والرياء في الأعمال. ولذلك اجتمعت في هذه السورة للتحذير منها. ولذلك على المسلم أن يحذر من الرياء في الأعمال، وأن يحذر من قساوة القلب ومن البخل ومن عدم إعانة المحتاجين من المسلمين، بل المبادرة لسد حاجتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالإنسان يحرص على مساعدة الناس، وأن يخلص ذلك لله، وأن يحتسب الأجر الله عز وجل في التقرب إليه بهذه الأعمال الجليلة، وهي مساعدة الناس والمحتاجين، حتى أن بعضهم يبخل بإرشادك وتوجيهك وتقديم النصيحة لك، بل إن بعضهم نسأل الله العافية ممن حرم هذا الأجر والفضل، إذا سألته عن مكان معين من الأماكن يدلك عليه شارع من الشوارع أو حي من الأحياء أو مكان من الأماكن وهو يعرفه، يقول لا أعرفه، نسأل الله العافية. لا يعلم هذا وغيره أنه إذا أرشد هذا السائل إلى هذا المكان واحتسب الأجر من الله فإنه ينال أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى، لأنه خدم ونفع أخاه المسلم ودله على الطريق والمكان الذي يريده. لذلك المسلم يحتسب هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى وأن يتزود من الصالحات. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.